وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، افتح علينا خزائن العلم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. استدراك بسيط يتعلق بما مضى، ثم نشرع في الكلام إن شاء الله حول قاعدة الجمع. ذكرنا يوم أمس في بيان المطلب الثاني من المطالب التي تعرض لها الشيخ على الله مقامه، هو أن التفصيل بين الظنين النوعيين والظنين الشخصيين، فيلتزم بالتعارض في الأول دون الثاني، هل هو جار في القطع أيضا أم لا. وانتهينا إلى أن مبنى الشيخ قدس الله نفسه على عدم التفصيل، وخص التعارض في القطعيين ومنع من التعارض في القطعيين الفعليين. وأما بالنسبة إلى القطعيين النوعيين، فإننا ذكرنا عدة صياغات أو عدة بيانات لبيان مطلب الشيخ قدس الله نفسه، وهنا نشير إلى بيان آخر يكون أوضح في بيان مطلوبه قدس الله نفسه، وهو ذكرنا سابقا بأن الظن الشخصي يرادفه الظن الفعلي، فعندما يقولون ظن شخصي يريدون به ما يكون ظنا فعليا. في المقابل أيضا الظن النوعي يرادفه الظن الشأني، فعندما يقولون ظن نوعي يريدون بالظن النوعي الظن الشأني. فمثلا عندما يبحث حول بعض الأسباب، ذهبنا إلى الظن ونحن في القطع، فعلى أي حال مرادي من العنوان الذي يتحدث عنه هو القطع. فالظن وهذا هم تعبير صحيح حتى في الظن، أيضا حتى في الظن هو هذا صحيح، ولعل هذا هو مفتاح لفهم المقصود مما يرتبط بالقطع. ففي الظن حينما يقولون هذا موجب للظن الفعلي للظن النوعي، أي أن من شأنه أن يفيد الظن، بحيث لو اطلع العقلاء أو نوع البشر على مبررات هذا على هذه المبررات وعلى هذه الأسباب لحصل لهم ماذا؟ لحصل لهم ظن. فهو من شأنه أن يولد الظن، من شأنه أن يولد الظن. الكلام هو الكلام تماما في القطع. القطع إما شخصي فعلي إما نوعي شأني، وإذا كان كذلك فالقطع الفعلي الشخصي دليل حجيته معه، إذ هو قطع بحسب الفرق يشتمل على صفة القطع، وكل قطع فحجته ذاتية. وأما القطع النوعي فهو ليس قطعا، وإنما من شأنه أن يولد القطع، هو ليس قطعا في نفسه، وإنما من شأنه ماذا؟ أن يولد القطع للنوع. وبالتالي فإنه لا يندرج ضمن الأدلة القطعية، لا يندرج ضمن الأدلة القطعية. وإذا كان لا يندرج ضمن الأدلة القطعية حتما سيكون من الأدلة ماذا؟ من الأدلة غير القطعية، من الأدلة الظنية التي تحتاج إلى جعل الحجية لها. وبالتالي فلا يوجد عندنا في قبال القطع الفعلي ما نعبر عنه بأنه قطع نوعي ثبتت له الحجية بذاته، حتى نقول بإمكان التعارض في القطعين النوعيين أو بعدم إمكانه على غرار القطعين ماذا؟ الفعليين، على غرار القطعين الفعليين الشخصيين. وبعبارة أخرى التفصيل بين الظنين النوعيين والظنين الشخصيين له وجه، إذ أن هنالك ماذا؟ إذ أن هنالك ظنا نوعيا قد أثبت الشارع له الحجية، فحينئذ يتأتى الكلام حول إمكان التعارض بين الظنين النوعيين أو لا. أما بالنسبة إلى القطعين النوعيين فهما في نفسهما ليسا بحجة حتى يتأتى الكلام حول ماذا؟ حول تعارضهما كقطعين في قبال الظنين، حول إمكان تعارضهما كقطعين في قبال ماذا؟ في قبال الظنين. نعم، لو أرجعناهما إلى الظنين باعتبارهما في نفسيهما ليس دليلين قطعيين، لو أرجعناهما إلى الظنين الكلام هو الكلام، فهذا التفصيل لا معنى له بالنسبة إلى الدليلين القطعيين، بل هو فيما يرتبط بالقطعين النوعيين يرجع إلى الأدلة غير القطعية. صار هذا معلوم؟ ومثل هذا في القطعيات غير موجود، إذ ليس هنا ما يكون اعتباره من باب إفادة نوعه القطع، لأن هذا ما يفيد نوعه القطع يحتاج إلى جعل الشارع، إذ هو في نفسه ماذا؟ ليس قطعا، وإنما من شأنه أن يفيد القطع، فهو ليس قطعا حتى تكون حجيته ذاتية منجعلة، بل هو ظن يحتاج إلى جعل، فيدخل حينئذ في الأدلة الغير القطعية، لأن الاعتبار في الأدلة القطعية من حيث صفة القطع، وهي بحسب الفرد فيه ماذا؟ منتفية، وهي في المقام منتفية، فيدخل في الأدلة الغير القطعية. هذا تمام الكلام حول هذا الاستدراك. بعد ذلك شرع الشيخ على الله مقامه الشريف في التمهيد للحديث حول أحكام التعارض بقاعدة الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح، وهذه القاعدة كان لها تداول كثير جدا في كتب المتقدمين من الأصوليين، ولها انعكاس أيضا على كتب الفقه الاستدلالي، ولكنها من بعد الشيخ تقريبا أصبحت تتضاءل بحثا وتحقيقا في كتب الأصوليين، حيث صار البناء على أن هذه القاعدة تقريبا لا أصل لها، ونحن سنتكلم إن شاء الله تعالى حول أدلتها وما يرتبط بذلك. وهنا لا بد من الالتفات إلى أمر قبل الشروع في الحديث حول هذه القاعدة، وهو أننا إذا بنينا على أن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أو لا من الطرح بنينا على صحة هذه القاعدة، فإن أحكام التعارض سيتقلص دور البحث عنها، لا نقول سيلغو ولكن نقول ماذا؟ سيتقلص دور البحث عنها، لأن أحكام التعارض إنما هي مترتبة على عدم إمكان الجمع بين الدليلين، وأما متى ما بنينا على أن الجمع بين الدليلين أولى متعين، وسيتضح إن شاء الله كيف أنه متعين حتى مع وجود المرجح، حتى مع وجود المرجح، فحينئذ لا حاجة للبحث حول أحكام التعارض والمرجحات ومتى يؤخذ بهذا المرجح إلا في دائرة قليلة جدا أو بل ضعيفة جدا ضيقة جدا، وهي ما لو كان الدليلان المتعارضان نصين بحيث لا يمكن الجمع بينهما. حينئذ إذا كان الدليلان المتعارضان نصين، وهذا طبعا نادر يعني ليست له ليس كثيرا بالنسبة إلى الأدلة، حينئذ نبحث أن هذين النصين متكافئان أو غير متكافئين، هل لأحدهما مرجحا أو ليس له مرجحا، ما هي المرجحات التي ترجحه على غيره. فالبحث عن هذه القاعدة في هذا الموضع مهم باعتبار أنه نعرف من خلاله أن الأبحاث اللاحقة هل هي مهمة أو ليست بمهمة، يعني هذه إما تختزل لنا المسافة وإما تبقى الأمور على ما هي عليه. خب، أول جهة نحتاج للبحث حولها هي بيان المفهوم التصوري لهذه القاعدة، وبيان المفهوم التصوري لهذه القاعدة يتوقف على بيان مفرداتها، فنقف عند مفردات هذه القاعدة واحدا بعد آخر أو واحدة بعد أخرى. المفردة الأولى هي مفردة الجمع. ما هو المقصود من الجمع هاهنا؟ المقصود أو المحتمل للجمع هاهنا أحد معنيين. المعنى الأول هو الجمع بين الدليلين بحسب الدلالة، والمراد من الجمع بين الدليلين بحسب الدلالة هو ماذا؟ هو البناء على صدور الدليلين معا، البناء على صدور الدليلين معا والتوفيق بينهما من حيث الدلالة، التوفيق بينهما من حيث الدلالة. قد يعبر عن هذا الجمع في كلمات الأصوليين بالجمع الدليلي، وقد يعبر عنه بالجمع الدلالي، وقد يعبر عنه بالجمع العرفي. هذه العناوين كلها تطلق على الجمع الدلالي بين دليلين بعد البناء على صدور الدليلين معا. ليش نقول بعد البناء على صدور الدليلين معا؟ لأن العرف يرى بأن صدور كلا الدليلين قرينة يمكن أن يتكأ عليها للتصرف في دلالة كل منهما. بلحاظ أي نكتة؟ بلحاظ النكتة التي ذكرناها سابقا، وهي أن العقل يمنع صدور حكمين متنافيين متناقضين من المتكلم الحكيم. فإذا كان الدليلان صادرين من متكلم حكيم كان ذلك قرينة على ماذا؟ على أن ظاهر كل منهما ليس مقصودا، فنتصرف في ظاهر كل منهما بقرينة الآخر. لذلك عبر عنه جمع عرفي باعتبار أن العرف يرى ذلك، يرى هذه القرينة. لذلك قلنا بأن هذا الجمع في الدلالة إنما هو جمع بعد البناء على صدور كلا الدليلين، بعد البناء على صدور كلا الدليلين. وهذا الجمع بين الدليلين يكون بنحو إما بالتصرف في دلالة أحدهما مع التحفظ على دلالة الآخر، كما هو مثلا في موارد العام والخاص، وإما بالتصرف في دلالة كل منهما كما هو في موارد العامين من وجه. فإنه في موارد العامين من وجه إذا تعارضا نتصرف في دلالة كل من الدليلين، فنحن نتصرف إما بهذا النحو من التصرف وإما بهذا النحو من التصرف اتكاء على قرينية الصدور. فلو جاءنا أحد الدليلين مثلا وقال لا تأكل الجبن، وجاءنا دليل آخر وقال لا بأس بأكل الجبن مثلا، فهنا العرف عندما يقع هذان الدليلان بيديه ويرى أنهما صادران من متكلم واحد يقول بأن كل واحد من الدليلين له نصوصية من جهة وله ظهور من جهة أخرى. فمثلا لا تأكل الجب له نصوصية في ماذا؟ في المرجوحية. له نصوصية في المرجوحية وله ظهور في الحرمة، له ظهور في الحرمة. بينما لا بأس بأكل الجب له نصوصية ماذا؟ في الجواز وله ظهور في الإباحة بالمعنى الأخص، له ظهور في الإباحة بالمعنى الأخص. فهنا ماذا نصنع؟ نتصرف في ظهور كل منهما بنصوصية الآخر، فنقول بأن المراد منهما الكراهة، بأن المراد من الدليلين الكراهة. لا تأكل الجبن المرجوحية يراد بها الكراهة ونرفع اليد عن ظهوره في الحرمة. لا بأس بأكل الجبن أيضا ماذا؟ نرفع اليد عن ظهوره في الإباحة بالمعنى الأخص، ونقول بأن المراد منه الإباحة بالمعنى الأعم المجتمع مع الكراهة. فإذا الجمع، المعنى الأول للجمع هو الجمع العرفي، الجمع الدلالي، الجمع الدليلي. المعنى الثاني للجمع هو الجمع العملي، والجمع العملي لا يكون بالتصرف في دلالة الدليلين وإنما يكون بالعمل بكلا الدليلين من غير تصرف في دلالتهما. وحتى يكون المطلب أكثر وضوحا، الجمع العملي تارة يتفرع عن التصرف في دلالة كلا الدليلين، تارة يتفرع عن التصرف في دلالة كلا الدليلين، وتارة لا ربط له بالتصرف فيهما. ونحن ها هنا نتحدث عن الجمع العملي المقابل للجمع الدليلي العرفي. فإذا كان يقابله إذن لا يوجد هنالك جمع ماذا؟ دلالي سابق على الجمع العملي، بل هو بنفسه جمع عملي من غير أن يوجد جمع دلالي. هذا يتحقق؟ نعم. له موارد؟ نعم له موارد. كما لو تعارضت البينتان، لو تعارضت بينتان على أن هذه الدار مثلا لزيد وتلك البينة قائمة على أن هذه الدار ماذا؟ لعمر. خب حينئذ يجمع بين البينتين بتنصيف الدار، ولكن هذا الجمع ليس بالتصرف في ألفاظ البينتين، فإن لفظ كل واحدة منهما يثبت أن الدار لمن؟ لشخص واحد، إما لزيد وإما لعمر، ولكن جمعنا بينهما جمع عملي ليس جمعا ماذا؟ دلاليا أو عرفيا. والمقصود من الجمع ها هنا هو المعنى الأول، وأما المعنى الثاني فليس مقصودا. وإن كان بعض الأعلام، وإن شاء الله سيمر علينا، عمم القاعدة لما هو أوسع من الجمع الدلالي. هذا ما يرتبط بالمفردة الأولى. المفردة الثانية هي مفردة الدليلين، الجمع بين الدليلين مهما أمكن. فهنا عندنا إضاءتان. الإضاءة الأولى، ما هو المقصود من الدليلين؟ فنقول بأن المراد من الدليلين ها هنا الدليلان اللذان يقابلان الأمارات الجارية في الموضوعات، نظير البينتين، نظير اليدين، اليد أو البينة، إنما أنا ثنيت باعتبار الكلام حول التعارض بين دليلين، حول الدليلين. فالبينة أو اليد، خب هذا كله مما يجري في إثبات الموضوعات. نحن ها هنا عندما نعبر بالدليلين مرادنا من الدليلين الدليلان اللفظيان أو اللبيان المقابلان للأمارات الجارية في الموضوعات، كالخبرين، كالآيتين، الآية والخبر، على التفصيل الذي يأتي إن شاء الله تعالى. فمرادنا من الدليلين هو ذلك. نعم، يظهر من الشهيد الثاني على الله مقامه الشريف في تمهيد القواعد، يظهر منه بأن المراد من الدليلين ما يعم حتى البينتين الجاريتين في الموضوعات، لأنه سيفرع على هذه القاعدة، وهذا تعرض له الشيخ، سيتعرض له يعني هنا، سيفرع على هذه القاعدة، على القول بهذه القاعدة، لزوم الجمع بين البينتين المتعارضتين بعد البناء على أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فرع على ذلك الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه البناء على ماذا؟ على ضرورة الجمع بين البينتين. لكن المشهور على أن المراد من الدليلين هو ما ذكرنا، معلومة. الإضاءة الثانية هي أن الدليلين بعد البناء على كونهما ما ذكرنا، هذان الدليلان يراد بهما الدليلان الظاهران، الدليلان الظاهران، يعني اللذان يتساويان في الظهور. وأما لو كان أحد الدليلين نصا والآخر ظاهرا، أو كان أحد الدليلين ماذا أظهر والآخر ظاهر، فهنا لا كلام عند العرف في تقديم النص على الظاهر، في تقديم الأظهر على ماذا؟ على الظاهر أيضا. فالكلام كل الكلام في الدليلين المتساويين ظهورا، هذان الدليلان هل الجمع بينهما أولى من الطرح أو لا، أولى من الطرح أو لا، فهذا هو موضع النزاع في هذه القاعدة. خب، وأما لو كان الدليلان المتعارضان كما ذكرنا بداية نصين، فهنا إما أن يطرح فاقد المزية ويقدم واجد المزية، وإما أن يقال بالتخيير بينهما، وإما أن يقال بالتخيير بينهما فيطرح أحدهما لا معين. المفردة الثالثة من مفردات العنوان هي مفردة الإمكان، الجمع بين الدليلين مهما أمكن. الإمكان طبعا من المفردات التي يتعدد المقصود منها بحسب تعدد موارد استعمالاتها. فمثلا الإمكان في قبال الإمكان في قاعدة الإمكان مثلا التي تذكر في باب الحيض يراد به معنى، والإمكان ها هنا يراد به معنى آخر. الإمكان ها هنا الذي نحتمله أنه بأحد معان ثلاثة. معنى الأول الإمكان الذاتي الذي يقابل ماذا؟ الذي يقابل الاستحالة الذاتية التي ترجع إلى اجتماع النقيضين. الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح، يعني مهما أمكن إمكانا ذاتيا. المعنى الثاني المحتمل هو الإمكان الوقوعي الذي يقابل الامتناع العادي، فالإمكان الوقوعي إنما يلحظ فيه الشيء الممكنان ذاتا، إنما الكلام يقع أو لا يقع هذا يقابل الامتناع العادي. المعنى الثالث وهو المتجه ها هنا أن المراد من الإمكان هو الإمكان العرفي. الإمكان العرفي بأي معنى؟ الإمكان العرفي بمعنى أن التصرف في كلا الدليلين أو في أحد الدليلين بحيث يرفع التنافي بينهما ولا يبقى العرف متحيرا معه، ولا يبقى العرف متحيرا معه هل هذا الجمع ممكن بحسب المحاورات العرفية أو ليس بممكن، هل هذا الجمع مرتضى عند العرف على ضوء قوانين المحاورة عندهم أو ليس بمرتضى عندهم. هذا الإمكان نعبر عنه ماذا؟ إمكان عرفي. فحينما يقال الجمع مهما أمكن أو لا، يعني مهما أمكن عرفان بمقتضى القواعد والقوانين المعروفة عند العرف في باب المحاورة. هذا بالنسبة إلى المفردة الثالثة. المفردة الرابعة هي مفردة الأولوية، وهنا تسالم الأعلام الذين تعرضوا للقاعدة على أن المراد من الأولوية هو التعين واللزوم. كما هو الحال مثلا في قوله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فإن هذه الآية قد استند إليها أئمتنا الهداة صلوات الله وسلامه عليهم في إثبات أن الأقرب في باب الإرث الأقرب نسبا يمنع ماذا؟ يمنع الأبعد نسبا، فمع وجود الوالدين لا تصل النوبة مثلا إلى الإخوة، لا تصل النوبة إلى الإخوة، وهذا على نحو التعين، على نحو الوجوب، على نحو اللزوم، مع أن الآية عبرت بالأولوية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أولى ببعض لزوما تعينا، كما هو في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذن الأولوية ها هنا لا يراد بها الرجحان في القاعدة، وإنما يراد بها التعين. إذا كان يراد بها التعين ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك بأنه متى ما أمكن الجمع بين الدليلين الظاهرين جمعا عرفيا لزم الجمع بينهما، حتى ولو كان هنالك مرجح لأحدهما. لو فرضنا وجود مرجح لأحد الدليلين الظاهرين، افترضوا مثلا موافقة الكتاب أو مخالفة العامة أو غير ذلك، إذا كان يمكن الجمع بينهما فالجمع بينهما ماذا؟ متعين واجب، ولا تصل النوبة إلى الأخذ بالمرجحات، ولا تصل النوبة إلى التخيير بين الدليلين على فرض فقد المرجح. لو لم يكن هنالك مرجح لأحد الدليلين لا تصل النوبة إلى التخيير، بل يلزم الجمع بينهما حينئذ. المفردة الخامسة هي مفردة الطرح، أولى من الطرح. والمراد من الطرح هو البناء على صدور أحد الدليلين، البناء على صدور أحد الدليلين والأخذ به مع البناء على عدم صدور أحد، أو حتى يصير تعبير أوضح وأسلس، نقول الطرح معناه البناء على عدم صدور أحدهما، البناء على عدم صدور أحدهما، والأخذ بالآخر، يعني الأمر يدور بين الجمع وبين ماذا؟ وبين أن نبني على أن أحدهما ليس بصادر ونأخذ بالآخر الذي في مقابله. وهذا إما وهذا يتحقق إما بالأخذ بما له مرجح وطرح ما لا مرجح له، وإما بالأخذ بأحدهما من باب التخيير وطرح الآخر أيضا من باب التخيير. هذا هو المشهور عندهم، مشهور عندهم أن المراد من الطرح هو البناء على عدم صدور أحدهما. ولكن بعض الأصوليين كالسيد اليزدي على الله مقامه على ما يظهر من كلماته عمم مفهوم الطرح لطرح كلا الخبرين. لماذا لطرح كلا الخبرين؟ يقول لأن هذه القاعدة خب ناظرة إلى جميع المباني، وكما أن أحد المباني هو الترجيح وإن لم يكن هنالك مرجح فتصل النوبة إلى التخيير، هنالك مبنى آخر يقول فإن لم يكن مرجحا فماذا؟ فالتساقط، وعند التساقط يبنى على عدم صدور الخبرين لا على عدم صدور أحدهما فقط. فإذا مفهوم الطرح يراد به بحسب رأي المشهور البناء على عدم صدور أحدهما، بينما على مبنى السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه المبنى هو التعميم. هذا ما يرتبط ببيان المفهوم التصوري لمفردات القاعدة أو للقاعدة. هذه هي الجهة الأولى. بعض ما أشرنا إليه يظهر في كلمات الشيخ إن شاء الله تعالى، ولكن الكثير مما ذكرناه هو لم يتعرض له الشيخ، ووجدنا بأن بيانه قبل الشروع مهم لبيان نحن أين نتحدث. إن شاء الله تعالى يأتي الكلام حول الجهة الثانية، وهي بيان أدلة القاعدة. بيان أدلة القاعدة، أو نقرأ هذا المقدار هم لا بأس. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أن الكلام في أحكام التعارض يقع في مقامين إن شاء الله، لأن المتعارضين إما أن يكون لأحدهما مرجح على الآخر، هذا مقام أول ونبحث حينئذ حول المرجحات، وإما أن لا يكون بل يكونان متعادلين متكافئين، ونبحث حينئذ بأن مقتضى القاعدة ما هو. وقبل الشروع في بيان يعني يصير هذا بعد المقام الثاني كما هو واضح، وقبل الشروع في بيان حكمهما لا بد من الكلام في القضية المشهورة، وهي أن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح. والمراد بالطرح على الظاهر المصرح به في كلام بعضهم وفي معقد إجماع بعض آخر أعم من طرح أحدهما لمرجح في الآخر، فيكون الجمع مع التعادل أولى من التخير، ومع وجود المرجح أولى من الترجيح. وكما لاحظتم الشيخ حصر مورد الطرح بماذا؟ بطرح أحدهما، إما لوجود مرجح بالنسبة للآخر، وإما من باب التخير في صورة التعادل والتكافؤ. أعم من طرح أحدهما لمرجح في الآخر، فيكون الجمع مع التعادل أولى من التخير، ومع وجود المرجح أولى من الترجيح. قال الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي على ما حكي عنه: إن كل حديثين ظاهرهما التعارض، يجب عليك أولا، شوفوا بعد هذا عنوان الموضوع، جعل الحديثين موضوع للقاعدة، جعله عبارة عن الحديثين، إن كل حديثين. وطبعا هذا من باب التغليب، لأن التعارض غالبا يكون بين الأحاديث، أما بين الآيات والأحاديث فهذا يذكر استطرادا. لكن الذي يفهم من ذلك بأن المراد من الدليلين ما يقابلان الأمارات الجارية في باب الموضوعات. إن كل حديثين ظاهرهما التعارض، يجب عليك أولا البحث عن معناهما وكيفية دلالة ألفاظهما، فإن أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل والدلالات فاحرص عليه واجتهد في تحصيله. طبعا هذا بيجينا الكلام حول توفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل، يعني بأن ما تدل عليه القاعدة على فرض التسليم بها أي مقدار، الجمع بأي مقدار، لأنه هناك مراتب للجمع بين الأدلة، بعضها مراتب قريبة بعضها مراتب بعيدة، فاحرص عليه واجتهد في تحصيله، فإن العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعطيله بإجماع العلماء. فإذا لم تتمكن من ذلك ولم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث. وأشار إلى مقبولة عمر بن حنظلة واستدل عليه يأتي. والحمد لله رب العالمين. وإياك إن شاء الله.
كأنما عبارة عامة لمطلق أحوال الجمهور.
عبارة ابن أبي جمهور نعم لمطلق أحوال الجمهور.
سيد اليزدي سيدنا في الحاشية ذكر بالنسبة أيضا تقسيم خطر.
ما هذا ما تسكروا؟
فقال أنه بالنسبة إلى القطع النوعي ممكن أن نتعقله، فقال هكذا: يمكن دعوى وجوده في مثل الوسواسي وصاحب الجرمزة اللذين لا يستقر لهما على شيء على سبيل القطع، فيقال إنه لا بد لهما بحكم العقل البناء على الأدلة التي تفيد القطع عند العقلاء غالبا فيما يطلق فيه تحصيل القطع كمسائل أصول الدين.
نعم
هذا موقف
الشرط. خذ القطع الموجود عند الوسواسي، قطع شخصي او قطع نوعي.
ما عنده قطع.
اذا ما عنده قطع، اذا اي قطع يعارض القطع الاخر؟
لا، يقول التقسيم متعقل مثل هذا في القطعيات غير موجود. علق على هذا
التفصيل.
نعم
تفصيل في أي شيء مولانا؟ التفصيل بين تحقق التعارض وعدم تحقق التعارض، فيمكن تحقق التعارض بين الظنين النوعيين ولا يمكن تحققه بين الظنين الفعليين. فهذا التقسيم تقولون يمكن تعقله بالنسبة للقطع أيضا. فمقتضى ذلك يمكن التعارض بين القطعين النوعيين ولا يمكن بين القطعين الفعليين، هذا مقتضاه. المثال الذي تفضلتم به، خب عندنا قاطع وهو الوسواسي، والشارع يأمره بترك قطعه والتعويل على ماذا؟ على القطع النوعي. يأمره بالتعويل على القطع النوعي المفيد لنوع العقلاء وعدم الاهتمام بقطعه بما هو مسواسي بما هو مجربز. هو القطع الموجود عنده قطع شخصي فعلي أو قطع نوعي حتى يقابل ذلك. قطع شخصي،
قطع ذاتي،
قطع ذاتي ما يخالف، وقطع شخصي، قطع شخصي فعلي.
لعله هو يشير إلى أن وسواسي أو
مجربز
يقطع وينكشف عنه الواقع ثم يشك ويقطع على الخلاف، ثم يشك ويقطع على الخلاف.
كله قطع فعلي شخصي.
فيمكن اجتماع الكاشفي عن الواقع لي يعني أمرين، لأن اختلاف الموضوع.
نعم بحث آخر. وهنا بالنسبة إلى القاطع لا يمكن أن تجتمع الكاشفية، حتى الوسواسي لا يمكن أن يجتمع عنده قطعان في الآن نفسه الذي تتفضلون به، يقطع ثم بعد ذلك يقطع بالخلاف. في وقتين مختلفين، هذا لا إشكال فيه.
بالتالي صار القطع النوعي بالنسبة لي حج.
لا مانع أن يكون القطع النوعي حجة
بدون اعتبار الشارع.
لا، باعتبار الشارع، هو بتصريحه باعتبار الشارع، هو بتصريحه باعتبار الشارع.
لا بد لهما بحكم العقل.
الشارع لأنه يرى بأن هذا بأن قطع الوسواس لا عبرة به، يخطئه في قطعه ويأمره بالتعويل على القطع العقلائي، ينهاه عن العمل بقطعه. فليكن مرشدا، فليكن مرشدا، لا بأس بذلك، فليكن مرشدا. ولكن مثل ما قلت لكم، يعني بعد أن يكون القطع قطعا شأنيا، يعني مفيدا، بعد أن يكون الدليل مفيدا للقطع الشأني، فهو ليس بقطع،
المخالف للعامة دليل قطعي ربما لا يفيد القطع، إما للتعارض وإما لكون الشخص مسبوقا بالشبهة، فهو دليل يفيد بنوعه القطع، فيعقل تعارض دليلين مفيدين بنوعهما القطع. قلت الدليل المذكور لا يسمى قطعيا، فالمتواتر المذكور يدخل في خبر الواحد. هنا لما قال النص المتواتر المخالف للعامة، شنو يقصد بها؟
وهذا نفس الشيخ يرجع إلى ذلك، الخبر المتواتر الذي من شأنه أن يفيد القطع، التواتر سبب من أسباب القطع، ولكن ربما لشبهة لا يولد القطع. افترضوا مثلا هذا الخبر المتواتر متتبع لتواتره في طبقة من الطبقات توهم عدم وجود تواتر، ولو لأجل عدم الاطلاع، يعني لاحظ بأنه مثلا في الطبقة الثامنة رواه اثنان فقط، مع وجود خمسة رواة أيضا يروون لكنه لم يطلع، فحينئذ هذا الخبر وإن كان متواترا في الواقع ومن شأنه أن يفيد القط لكنه بالنسبة له لا يفيد قطعا، فلا يكون حجة، لا يكون حجة لعدم تحقق الموضوع، يعني لعدم تحقق العلية التامة للسبب، وإلا لو كانت سببيته تامة القطع يترتب عليه قطعان، يولد القطع قهران فيكون حجة لتوليده القطع، أما ما لم يولد القطع لا يكون حجة حتى وإن كان تواترا في الواقع. فهو عيد العبارة هذه اللي سألت عنها،
النص المتواتر المخالف للعام.
نعم كملوها.
دليل قطعي ربما لا يفيد القطع.
أحسنت، بالنسبة للعامة ربما لا يفيد القطع، إما لوجود شبهة في تحقق التواتر، وإما لعدم اطلاعهم على تحقق شرائط التواتر فيه، فهو تواتر في الواقع لكنه بالنسبة لهم لا يفيد القطع لعدم تحقق موضوعه، لعدم تحقق عليته التامة. فصار وين شيخنا؟ شخص شأني رجع إلى ذلك وأنتم إن شاء الله.